الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل معا أضواء البيان وما زلنا في سورة الحجر، سورة عظيمة جدا، ولا في سورة النحل؟ سورة النحل، في سورة النحل. طيب، وقال الله عز وجل في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. قال ذكر الله في هذه الآية أنه لم يرسل قبله من الرسل إلا رجالا، يعني ليست ملائكة، ليست ملائكة، وطبعا ليست نساء. تمام. إذن الآية دي تفيد أمرين، تفيد أنه الرسل لابد أن يكونوا رجالا، ومعنى ذلك إخراج النساء من دائرة الرسل. فاهم يا عبد الغفار؟ إخراج الرسالة من إخراج النساء من دائرة الرسل، لكن هل يخرجن من دائرة النبوة؟ هذا محل خلاف. هل يخرجن من دائرة النبوة؟ احنا عندنا طبعا آدم عليه السلام نبي وليس برسول، والخضر نبي وليس برسول، ويوشع ابن نون نبي وليس برسول. فهل النساء تدخل في إطار النبوة دون الدخول في الرسالة؟ إطار النبوة مختلف فيه. علماء المغرب، يعني علماء الأندلس والمغرب العربي، يقولون إن هناك نبوة في النساء، ويقولون إن مريم وأم موسى عليهما السلام نبيتين، نبيتين، يقولون إن يبقى نبيتان. تمام. يقولون إن مريم وأم موسى عليهما السلام نبيتان، بدليل قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى، وبدليل قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. فالمسألة محل خلاف، الراجح فيها أنه لا نبوة في النساء، الراجح فيها أنه لا نبوة في النساء. طيب، ولا نبوة في الملائكة، ولا نبوة ولا رسالة في الملائكة؟ نعم، ولكن المقصود الرسالة التي فيها أمم بشرية يبلغهم كلام الله عز وجل وتقام عليهم الحجة، مع أن الملائكة جميعا رسل، الملائكة جميعا رسل سفرة كرام بررة، وكل الملائكة مرسلون، كل الملائكة مرسلون، ولكن هل هم مرسلون إلى الأمم؟ لا، هم مرسلون إلى الرسل. الملائكة رسل إلى مين؟ إلى الرسل. لكن الحجة تقام في الدنيا بالرسل الرجال البشر، البشر. طيب، وفي هذه الآية أنه لم يرسل قبله من الرسل إلا رجالا، أي لا ملائكة، وذلك أن الكفار استغربوا جدا أن بعث الله رسلا من البشر، وقالوا الله أعظم من أن يرسل بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلو كان مرسلا أحدا حقا لأرسل ملائكة. قالوا: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقالوا: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقالوا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ وهذا استنكار، يعني سؤال استنكاري. وفي قوله: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم، أي البشر، بالبينات، فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. وفي قوله: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وفي قوله: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وفي قوله: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وفي قوله: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، إلى غير ذلك من الآية. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرة أن الله ما أرسل لبني آدم إلا رسلا من البشر، وهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون، فإن قلت ولكن يحيى لم يتزوج وعيسى عليه السلام لم يتزوج، نقول لكن يمكن أن يتزوج، يعني يحيى وإن كان حصورة إن إلا أنه يمكنه أن يتزوج، ولا وليس في الأنبياء عيب. وعيسى عليه السلام لم يتزوج ولكنه سينزل ويتزوج، ونحو ذلك من صفات البشر. كقوله هنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن في هذه الآية في شرطية الرجولة، والشرطية الثانية أن يكون من أهل القرى، فلا يصح أن يكون أعرابيا من أهل الصحراء، لا يصح أبدا، لابد أن يكون من أهل القرى. والقرى هي الأماكن الآهلة المسكونة الكبيرة كالإسكندرية كالقاهرة كمكة كالمدينة، هذه تسمى قرى. وفي قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن قوله رجالا خرج منها النساء وخرج منها الجن، وفي قوله من أهل القرى خرج منها الأعراب. إذن ثلاث أشياء يستثنى منهم الرسل، النساء والأعراب والجن، لأن الجن تابعون للبشر، والجن فيهم علماء وفيهم عوام مثلنا، ولكن ليس فيهم أئمة مجتهدون. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الرسل بشر يتزوجون وينجبون. وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بل جعلناهم أجساما تأكل الطعام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل. قيل له قل يعني أنا مثل زي أي رسول آخر. طيب يوحى إليهم أو نوحي إليهم، هذه قراءتان صحيحتان. وفي سورة يوسف إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر، كل هذه المواضع يقرأ بنوحي أو يوحى، نوحي أو يوحى ماشي. ولذا قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ممكن أن تقرأ إلا يوحى إليه، أنه لا إله إلا أنا. طيب وحصل الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلا، لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. وهذه الآية الثانية يعني لعل الشيخ يعني في كلمة من فيها كلام، لأن هو يقول إيش لا ينافي أن من الملائكة رسلا، إنما الحقيقة أن الملائكة كلهم رسل، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا ولم يقل جاعل البشر رسلا. فالملائكة يرسلون إلى الرسل والرسل ترسل إلى الناس، يبقى الملائكة رسل لكن ليسوا إلى الناس وإنما إلى الرسل. والذي أنكره الكافر هو إرسال الرسل إلى الناس، وهذا وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس، فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي ولقبض الأرواح وتسخير الرياح والسحاب وكتب أعمال بني آدم وغير ذلك. قال يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط، لقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ويفهم من قوله فاسألوا أهل الذكر أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب، لكن ليست العبرة بخصوص اللفظ، ولكن العبرة بعموم، ليس العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فخصوص السبب اسألوا أهل الذكر اسألوا اليهود، لكن العموم الآية أهل الذكر هم كل متخصص يجيد في مجال ما، حتى لو كان نصرانية وغيره، ففي مجال الطب مثلا نسأل أهل الطب، هندسة كذلك، الزراعة كذلك. طيب والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب. وهذه الأمة أيضا يصدق عليها أنها أهل الذكر، لقوله إنا نحن نزلنا الذكر للمسلمين، إذا المسلمون أهل الذكر. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب، والباء في قوله بالبينات والزبر قيل تتعلق بما أرسلنا داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالا، يعني أرسلنا رجالا بالبينات والزبر. أيوة، ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، كقولك ما ضربت إلا زيدا بالصوت، لأن أصله ضربت زيدا بالصوت، لكن لما تقول ما ضربت إلا زيدا بالصوت هذا تخصيص لزيد. طيب، وقيل تتعلق بقوله رجالا صفة له، أي رجالا متلبسين بالبينات. وقيل تتعلق بأرسلنا مضمرا دل عليه ما قبله، كأنه قيل بما أرسلوا قيل بالبينات. وقيل تتعلق بنوحي، أي نوحي إليهم بالبينات، يعني كلمة البينات متعلقة بالرجال ومتعلقة بالوحي ومتعلقة بالإرسال. تمام، سهلة. وطبعا بالبينات والزبر، الزبر يعني الكلام الثابت المتين المؤكد القوي. قال وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في الحقيقة تبين أن السنة من الذكر، وأن السنة وحي، لأن الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الذي نزل هو القرآن، وقالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين، إذن المنزل يبين بالمنزل، فالمنزل الأول يشمل القرآن والسنة، والمنزل الثاني يشمل القرآن. يبقى القرآن يفسر بالقرآن، نعم، يفسر بالسنة، نعم. قال وهنا حكمتان من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن لم يفصل أو لم يبين كيفية الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمنا خطوات الصلاة وهي غير موجودة في القرآن أبدا. طيب، من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك، وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع كقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وفي قوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، يعني بما أراك الله من اجتهادك في كتاب الله حسب الوحي. والحكمة الثانية هي التفكر في آياته والاتعاظ بها كما قال هنا ولعلهم يتفكرون. وقد بينا هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا كقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلنا إليك الذكر للتدبر ولكي أهل الكتاب يتذكرون، يتذكرون ما هو واجب عليهم ويفعلون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به. وإلا فالقرآن يفسر بعضه بعضا كما ذكرنا. طيب، قال يفسر بعضه بعضا وللتدبر لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم ينتقل إلى قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني هل يؤمن مكر الله؟ هنا أنكر الله على الذين يعملون السيئات، وهنا السيئات شاملة عامة للكبائر والكفر الأكبر والأصغر والمعاصي والصغائر وكله، ومع ذلك يأمنون عذاب الله رغم كل ارتكاباتهم لهذا سبحان الله، ولا يخافون أخذه الأليم وبطشه الشديد، وهو قادر سبحانه على أن يخسف بهم الأرض أو يهلكهم بأنواع العذاب كما حدث مع القوم أقوام سابقين عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أهلكهم الله بأنواع من الهلاك، وخسف الله عز وجل الأرض بقارون. والخسف بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل، كما فعل الله بقارون، قال فخسفنا به وبداره الأرض، هو وأمواله وكنوزه وكله. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، تهتز يعني تزلزل، وهذا يحدث كثيرا. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي قوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني أنتم في البحر وخايفين وممكن جدا تقتربون من البر فالله يخسف البر، أو يرسل عليكم حاصبا كما أرسل على أبرهة وكما أرسل على قوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وفي قوله أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله صفة لله عز وجل فعلية تابعة لمشيئته سبحانه عز وجل، والإنسان مهما بلغ به التقى والإيمان والعلم والعمل الصالح لا ينبغي أن يأمن مكر الله. والصحابة تعلموا هذا الدرس، وأعظمهم أبو بكر رضي الله عنه، الله عز وجل بشره بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل تلك البشرى لأبي بكر، وبأنه سيد المسلمين أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا آمن حتى أضع قدمي في الجنة. اختلف العلماء في إعراب السيئات في هذه الآية. قال بعض العلماء نعت لمصدر محذوف، أي مكروا المكر السيء، المكرات السيئات، فهي صفة، أي القبيحات قبحا شديدا. تمام، طيب ما علينا بالإعراب. أفأمنوا مكر الله، الآية دي اسمها آية الهمزة استفهامية تساوي هل، الهمزة دي تساوي هل، فلما أقول أأنت عبد الغفار شيل الهمزة حط، تبقى هل أنت عبد الغفار، أأنت صائم اليوم شيل أعرى طوله هي هل. نعم. وكل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو فاؤه، كقوله أفا نضرب بعدها على طول فيه، أفا نضرب عنكم الذكر صفحة، وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، وفي قوله أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فإما يأتي وراها فيه أو يأتي وراها واو، أفأمنوا أو أوأمنوا، فالهمزة لكن هل مش شرط يجي وراها إيه ولا فيه، إنما الهمزة لازم يجي وراها يا فيه يا و لازم، أو إنها تأتي بدون فيه أو واو، وإنما هو يقول إذا جاءت، لأن أنت قلت للناس اتخذون إلهين وفيهاش لا فيه ولا واو، صح؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء، ما فيهاش برض ما فيهاش، فلكن إذا جاءت فاو فيه أو واو فيقول هو إذا جاءت فيه، وجهان معروفان عند علماء العربية، الفاء والواو كلتهما عاطفة ما بعدها على محذوف، يعني لما بتيجي الفاء أو الواو بعد الهمزة معناها الكلام ده مرتب على اللي قبله، معطوف على الذي قبله، معطوف على الذي قبله. قال كقوله أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحة، أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم، ألم تكن آياتي أفلم تكن تتلى عليكم، وهكذا. وهذه كله من ناحية اللغة العربية، هو طبعا إتقانه للغة العربية الشديد جدا، وده بيتميز به كل أهل العلم في موريتانيا، عندهم مستين كبار حفظ القرآن، إتقان حفظ القرآن جدا، وإتقان استحضاره الآية تيجي في ذهنه بسهولة جدا، وإتقان اللغة العربية، وإتقان القرآن لدرجة إن هو لما الشنقيطي لما جلس يناظر أحد أمام ابن باز رحمه الله، الشنقيطي يرى إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، وإن أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست في النار، يرى ذلك، ويقول هؤلاء أهل فترة، وإحنا ناقشنا موضوع الفترة ده امبارح، يرى إن هم أهل فترة، فيحجب القرآن. فلما تقول له قال سهل قال مسلم، لك أنا ماليش دعوة، أنا عندي آية تقول لي قال مسلم، وصل الحوار لدرجة أنه كان سيكفر الشخص الذي يحتجب سهل مسلم في رد وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فما علينا من هذه. لكن هو لما تجد في أضواء البيان استفاضة في اللغة واستفاضة في النحو، فهذه طبع الشنقيطي. طبع فإن كنت بهذه الأمور مهتما فتابعها. ماشي. قال تعالى أولم يروا، يبقى الهمزة جت بعدها واو، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. تقدم بين هذه الآية في الرعد إن أفلا ينظرون إلى خلق الله العظيم في كل مكان. قال قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون. وإذا كان لا تتخذوا إلهين اثنين يبقى باب أولى لا تتخذوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشر. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه، وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده هو واحد سبحانه، واحد أحد وتر. ثم أمرهم أن يرهبوه، والرهبة هي شدة الخوف، والرهبة عبادة، الخوف عبادة والرهبة عبادة والخشية عبادة والوجل عبادة، أربع عبادات متعلقة بالخوف. ثم أمرهم أن يرهبوه أن يخافوه وحده، لأنه الذي بيده الضر والنفع، لا نافع ولا ضار سواه. هذه خطأ من الشيخ الشنقيطي، لأنه لا يوصف الله بأنه نافع أو ضار، فليس اسما ولا وصفا، ليس اسما ولا وصفا، ولكن يملك النفع والضر أو يمس بالنفع والضر. وأوضح لهذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذا معنى الفرار من الشرك والعياذ بالله. وفي قوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وهنا إله اسم جنس تشمل الواحد والاثنين والعشرة وغيره. وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إله هنا اسم جنس تشمل أي شيء غير الله، واحد اثنين عشرة خمسين. الشيعة بيعبدوا 13 إله مع الله ماشي، أو 14 إله مع الله، وبيعبدوا 13 إله أساسي مع الله 13 مع الله، والنصارى بيعبدوا اثنين مع الله، يعبدوا المسيح وبيعبدوا روح القدس، والأرثوذكس بيعبدوا المسيح وروح القدس ومريم مع الله مع الله، وكفار مكة اللات والعزة ومناه والهبل وغيره كثير مع الله، والفراعنة 100 إله مع الله. طيب، وبين جل وعلا في مواضع أخر استحالة تعدد الآلهة عقلا. طبعا لأن لو هم إلهين اثنين لا بد يحصل تعارض، لأن لا يمكن يجي تنسيق، تفرض هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، اللي كلامه يمشي يبقى هو ده الإله الحق والتاني ضعيف ملوش قيمة. ولو هما الاثنين أقوياء إذن هذا سيصدر أمر وهذا أمر مضاد، فلا يتم شيء، لا يتم شيء، إذن لابد يكون هو إله واحد. ولو كان فيهما آلهة غير إلا الله لأيه لفسدتا. وقال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. لو اختلفوا مع بعض يقول له طيب أنا أملك كذا وكذا وأنت أملك كذا وكذا، أنا السماء والأرض بتاعتي وأنت البحر والجبال بتوعك، أعوذ بالله. طيب سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وذلك في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو في آلهة ضعيفة أو قوية ولكن هو الأقوى حيبتغوا إليه هو السبيل، يعني هم كمان حيعبدوه وليسوا آلهة. والآيات بعبادته وحده كثيرة جدا فلا نطيل بها الكلام. وقدم المفعول في قوله وإياي فارهبون، هي أصلا في اللغة فارهبوا إياي أو فارهبوني، فقدموا إياي للتأكيد للدلالة على الحصر، إنه لا يرهب إلا الله، فلا يخاف خوف عبادي إلا من الله، لكن خوف غير العبادي يجوز من غير الله. نخاف من الظلمة، خاف من جني، خاف من كلب، خاف من سبع، خاف من لص، خاف من قتلة، خاف من مجرمين، هذا كله جائز، لأن موسى عليه السلام خاف مش كده. لكن الخوف التعبدي لا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى فقط. طيب، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية أعلى من الخوف لأن الخشية مرتبطة بالتعظيم الآتي من العلم. وقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وفي قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أهم شيء ولم يخش إلا الله، وفي قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوف أولياء يعني يزرع الخوف في قلوب أوليائه وأتباعه، أو إنه يخوف الناس من أوليائه، يعني هو يخلي أتباعه يخافون، وأتباعه أتباع الشيطان يخاف من الهوى، يخاف من جني، يخاف من قطة سودة. فهنا الشيطان خلاهم يخافوا، خلى أوليائه يخافوا، أو إنه يخوف الناس من أولياء فيخليك تخاف من الساحر، تخاف من العراف وهكذا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات. طيب، احنا نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله ناخذ إيه من أول قوله تعالى وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، سبحان الله، واصبا يعني دائما، له الدين دائما يا عبد الغفار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا أضواء البيان وما زلنا في سورة الحجر، سورة عظيمة جدا، ولا في سورة النحل، في سورة النحل، في سورة النحل. طيب، وقال الله عز وجل في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال ذكر الله في هذه الآية أنه لم يرسل قبلهم من الرسل إلا رجالا، يعني ليست ملائكة، ليست ملائكة، وطبعا ليست نساء. تمام، إذن الآية دي تفيد أمرين، تفيد أنه الرسل لابد أن يكونوا رجالا، ومعنى ذلك إخراج النساء من دائرة الرسل، فاهم يا عبد الغفار؟ إخراج الرسال من إخراج النساء من دائرة الرسل، لكن هل يخرجن من دائرة النبوة؟ هذا محل خلاف، هل يخرجن من دائرة النبوة؟ احنا عندنا طبعا آدم عليه السلام نبي وليس برسول، والخضر نبي وليس برسول، ويوشع ابن نون نبي وليس برسول، فهل النساء تدخل في إطار النبوة دون الدخول في الرسالة؟ إطار النبوة مختلف فيه، علماء المغرب يعني علماء الأندلس والمغرب العربي يقولون إن هناك نبوة في النساء، ويقولون إن مريم وأم موسى عليهما السلام نبيتين، نبيتين يقولون إن يبقى نبيتان، تمام، يقولون إن مريم وأم موسى عليهما السلام نبيتان، بدليل قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، وبدليل قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. فالمسألة محل خلاف، الراجح فيها أنه لا نبوة في النساء، الراجح فيها أنه لا نبوة في النساء. طيب، ولا نبوة في الملائكة، ولا نبوة ولا رسالة في الملائكة، نعم، ولكن المقصود الرسالة التي فيها أمم بشرية يبلغهم كلام الله عز وجل وتقام عليهم الحجة، مع أن الملائكة جميعا رسل، الملائكة جميعا رسل سفرة كرام بررة، وكل الملائكة مرسلون، كل الملائكة مرسلون، ولكن هل هم مرسلون إلى الأمم؟ لا، هم مرسلون إلى الرسل، الملائكة رسل إلى مين؟ إلى الرسل، لكن الحجة تقام في الدنيا بالرسل الرجال البشر، البشر. طيب، وفي هذه الآية أنه لم يرسل قبله من الرسل إلا رجالا أي لا ملائكة، وذلك أن الكفار استغربوا جدا أن بعث الله رسلا من البشر وقالوا الله أعظم من أن يرسل بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلو كان مرسلا أحدا حقا لأرسل ملائكة. قالوا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقالوا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقالوا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ وهذا استنكار، يعني سؤال استنكاري. وفي قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم أي البشر بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا واستغنى الله. وفي قوله فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه؟ وفي قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وفي قوله وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وفي قوله قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا إلى غير ذلك من الآيات. وقد بين الله عز وجل في آيات كثيرة أن الله ما أرسل لبني آدم إلا رسلا من البشر، وهم رجال يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتزوجون. فإن قلت ولكن يحيى لم يتزوج وعيسى عليه السلام لم يتزوج، نقول لكن يمكن أن يتزوج، يعني يحيى وإن كان حصورة إلا أنه يمكنه أن يتزوج، وليس في الأنبياء عيب. وعيسى عليه السلام لم يتزوج ولكنه سينزل ويتزوج، ونحو ذلك من صفات البشر. كقوله هنا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن في هذه الآية في شرطية الرجولة، والشرطية الثانية أن يكون من أهل القرى، فلا يصح أن يكون أعرابيا من أهل الصحراء، لا يصح أبدا، لابد أن يكون من أهل القرى. والقرى هي الأماكن الآهلة المسكونة الكبيرة كالإسكندرية كالقاهرة كمكة كالمدينة، هذه تسمى قرى. وفي قوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن قوله رجالا خرج منها النساء وخرج منها الجن. وفي قوله من أهل القرى خرج منها الأعراب. إذن ثلاث أشياء يستثنى منهم الرسل، النساء والأعراب والجن، لأن الجن تابعون للبشر، والجن فيهم علماء وفيهم عوام مثلنا، ولكن ليس فيهم أئمة مجتهدون. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الرسل بشر يتزوجون وينجبون. وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين بل جعلناهم أجساما تأكل الطعام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل. قيل له قل يعني أنا مثل زي أي رسول آخر. طيب يوحى إليهم أو نوحي إليهم، هذه قراءتان صحيحتان. وفي سورة يوسف إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر، كل هذه المواضع يقرأ بنوحي أو يوحى، نوحي أو يوحى ماشي. ولذا قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ممكن أن تقرأ إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا. طيب وحصل الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلا، لأن الله قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا. وهذه الآية الثانية يعني لعل الشيخ يعني في كلمة من فيها كلام، لأنه هو يقول إيش لا ينافي أن من الملائكة رسلا، إنما الحقيقة أن الملائكة كلهم رسل، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا ولم يقل جاعل البشر رسلا. فالملائكة يرسلون إلى الرسل والرسل ترسل إلى الناس، يبقى الملائكة رسل لكن ليسوا إلى الناس وإنما إلى الرسل. والذي أنكره الكافر هو إرسال الرسل إلى الناس، وهذا وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس، فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي ولقبض الأرواح وتسخير الرياح والسحاب وكتب أعمال بني آدم وغير ذلك. قال يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط، لقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ويفهم من قوله فاسألوا أهل الذكر أن من جهل الحكم يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب، لكن ليست العبرة بخصوص اللفظ، ولكن العبرة بعموم، ليس العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فخصوص السبب اسألوا أهل الذكر، اسألوا اليهود، لكن العموم الآية أهل الذكر هم كل متخصص يجيد في مجال ما، حتى لو كان نصرانيا وغيره. ففي مجال الطب مثلا نسأل أهل الطب، هندسة كذلك، الزراعة كذلك. طيب، والمراد بأهل الذكر في الآية أهل الكتاب. وهذه الأمة أيضا يصدق عليها أنها أهل الذكر، لقوله إنا نحن نزلنا الذكر للمسلمين، إذا المسلمون أهل الذكر. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب، والباء في قوله بالبينات والزبر قيل تتعلق بما أرسلنا داخلا تحت حكم الاستثناء مع رجالا، يعني أرسلنا رجالا بالبينات والزبر. أيوة، ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، كقولك ما ضربت إلا زيدا بالصوت، لأن أصله ضربت زيدا بالصوت، لكن لما تقول ما ضربت إلا زيدا بالصوت هذا تخصيص لزيد. طيب، وقيل تتعلق بقوله رجالا صفة له، أي رجالا متلبسين بالبينات. وقيل تتعلق بأرسلنا مضمرا دل عليه ما قبله، كأنه قيل بما أرسلوا قيل بالبينات. وقيل تتعلق بنوحي، أي نوحي إليهم البينات، يعني كلمة البينات متعلقة بالرجال ومتعلقة بالوحي ومتعلقة بالإرسال. تمام، سهلة. وطبعا بالبينات والزبر، الزبر يعني الكلام الثابت المتين المؤكد القوي. قال وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية في الحقيقة تبين أن السنة من الذكر وأن السنة وحي، لأن الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، الذي نزل هو القرآن، وقالوا أنزلنا إليك الذكر لتبين، إذن المنزل يبين بالمنزل. فالمنزل الأول يشمل القرآن والسنة، والمنزل الثاني يشمل القرآن. يبقى القرآن يفسر بالقرآن، نعم، يفسر بالسنة، نعم. قال وهنا حكمتان من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن لم يفصل أو لم يبين كيفية الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلمنا خطوات الصلاة وهي غير موجودة في القرآن أبدا. طيب، من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك. وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع كقوله وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وفي قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، يعني بما أراك الله من اجتهادك في كتاب الله حسب الوحي. والحكمة الثانية هي التفكر في آياته والاتعاظ بها، كما قال هنا ولعلهم يتفكرون. وقد بينا هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا كقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلنا إليك الذكر للتدبر ولكي أهل الكتاب يتذكرون ما هو واجب عليهم ويفعلون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به، وإلا فلا وإلا فالقرآن يفسر بعضه بعضا كما ذكرنا. قال يفسر بعضه بعضا وللتدبر لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم ينتقل إلى قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني هل يؤمن مكر الله؟ هنا أنكر الله على الذين يعملون السيئات، وهنا السيئات شاملة عامة، شاملة عامة للكبائر والكفر الأكبر والأصغر والمعاصي والصغائر وكله، ومع ذلك يأمنون عذاب الله رغم كل ارتكاباتهم لهذا سبحان الله، ولا يخافون أخذه الأليم وبطشه الشديد، وهو قادر سبحانه على أن يخسف بهم الأرض أو يهلكهم بأنواع العذاب كما حدث مع القوم أقوام سابقين عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أهلكهم الله بأنواع من الهلاك، وخسف الله عز وجل الأرض بقارو. والخسف بلع الأرض المخسوفة به وقعودها به إلى أسفل كما فعل الله بقارون، قال فخسفنا به وبداره الأرض هو وأمواله وكنوزه وكله. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تهتز يعني تزلزل، وهذا يحدث كثيرا. أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي قوله أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني أنتم في البحر وخايفين وممكن جدا تقتربون من البر فالله يخسف البر، أو يرسل عليكم حاصبا كما أرسل على أبرهة وكما أرسل على قوم لوط، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. وفي قول أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله صفة لله عز وجل فعلية تابعة لمشيئته سبحانه عز وجل، والإنسان مهما بلغ به التقى والإيمان والعلم والعمل الصالح لا ينبغي أن يأمن مكر الله. والصحابة تعلموا هذا الدرس، وأعظمهم أبو بكر رضي الله عنه، الله عز وجل بشره بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل تلك البشرى لأبي بكر وبناه سيد المسلمين أجمعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا آمن حتى أضع قدمي في الجنة. اختلف العلماء في إعراب السيئات في هذه الآية، قال بعض العلماء نعت لمصدر محذوف أي مكروا المكر السيء، المكرات السيئات فهي صفة أي القبيحات قبحا شديدا. تمام، طيب ما علينا بالإعراب. أفأمنوا مكر الله، الآية دي اسمها آية الهمزة استفهامية تساوي هل، الهمزة دي تساوي هل، فلما أقول أأنت عبد الغفار شيل الهمزة حط تبقى هل أنت عبد الغفار، أأنت صائم اليوم شيل أعرف له هي هل. نعم. وكل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو فاؤه كقوله أفا نضرب بعدها على طول فيه أفا نضرب عنكم الذكر صفحة، وفي قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، وفي قوله أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، فإما يأتي وراها فيه أو يأتي وراها واو، أفأمنوا أو أمنوا، فالهمزة لكن هل مش شرط يجي وراها إيه واو ولا فيه، إنما الهمزة لازم يجي وراها يا فيه يا واو لازم، أو إنها تأتي بدون فيه أو واو، وإنما هو يقول إذا جاءت، لأن أنت قلت للناس اتخذون إلهين وفاش لا فيه ولا صح، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناء ما فيهاش برض ما فيهاش، فلكن إذا جاءت فاو فيه أو واو فيقول هو إذا جاءت فيه وجهان معروفان عند علماء العربية، الفاء والواو كلتهما عاطفة، عاطفة ما بعدها على محذوف. يعني لما بتيجي الفه أو الواو بعد الهمزة معناها الكلام ده مرتب على اللي قبله، معطوف على الذي قبله، معطوف على الذي قبله. قال كقوله أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحة، أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم، ألم تكن آياتي أفلم تكن تتلى عليكم، وهكذا. وهذه كله من ناحية اللغة العربية، هو طبعا إتقانه للغة العربية الشديد جدا، وده بيتميز به كل أهل العلم في موريتانيا، عندهم مستين كبار حفظ القرآن، إتقان حفظ القرآن جدا، وإتقان استحضاره الآية تيجي في ذهنه بسهولة جدا، وإتقان اللغة العربية، وإتقان القرآن لدرجة إن هو لما الشنقيطي لما جلس يناظر أحد أمام ابن باز رحمه الله، الشنقيطي يرى إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النار، وإن أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست في النار، يرى ذلك، ويقول هؤلاء أهل فترة، وإحنا ناقشنا موضوع الفترة ده امبارح، يرى إن هم أهل فترة، فيحجب القرآن. فلما تقول له قال قال مسلم، يقول لك انا ماليش دعوه، انا عندي ايه تقول لي قال مسلم. وصل الحوار لدرجه انه كان سيكفر الشخص الذي يحتج بصحيح مسلم في رد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فما علينا من هذا، لكن هو لما تجد في اضواء البيان استفاضه في اللغه واستفاضه في النحو، فهذه طبع الشنقيطي، طبع الشنقيطي. فان كنت بهذه الامور مهتما فتابعها. ماشي. قال تعالى أولم يروا، يبقى الهمزة جت بعدها واو، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، تقدم بين هذه الآية في الرعد إن أو أفلا ينظرون إلى خلق الله العظيم في كل مكان. قال قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهبون. وإذا كان لا تتخذوا إلهين اثنين يبقى باب أولى لا تتخذوا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشر. نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إلها آخر معه، وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده هو واحد سبحانه، واحد أحد وتر. ثم أمرهم أن يرهبوه، والرهبة هي شدة الخوف، والرهبة عبادة، الخوف عبادة، والرهبة عبادة، والخشية عبادة، والوجل عبادة، أربع عبادات متعلقة بالخوف. ثم أمرهم أن يرهبوه أي يخافوه وحده، لأنه الذي بيده الضر والنفع، لا نافع ولا ضار سواه. هذه خطأ من الشيخ الشنقيطي، لأنه لا يوصف الله بأنه نافع أو ضار، فليس اسما ولا وصفا، ليس اسما ولا وصفا، ولكن يملك النفع والضر أو يمس بالنفع والضر. وأوضح لهذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذا معنى الفرار من الشرك والعياذ بالله. وفي قوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، وهنا إله اسم جنس تشمل الواحد والاثنين والعشرة وغيره. وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إله هنا اسم جنس تشمل أي شيء غير الله، واحد اثنين عشرة خمسين، الشيعة بيعبدوا 13 إله مع الله ماشي، أو 14 إله مع الله، وبيعبدوا 13 إله أساسي مع الله، 13 مع الله. والنصارى بيعبدوا اثنين مع الله، يعبدوا المسيح وبيعبدوا روح القدس، والأرثوذكس بيعبدوا المسيح وروح القدس ومريم مع الله، مع الله. وكفار مكة اللات والعزة ومناه والهبل وغيره كثير مع الله، والفراعنة 100 إله مع الله. طيب، وبين جل وعلا في مواضع أخر استحالة تعدد الآلهة عقلا، طبعا لأن لو هم إلهين اثنين لابد يحصل تعارض، لأن لا يمكن يجي تنسيق، تفرض هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، اللي كلامه يمشي يبقى هو ده الإله الحق والتاني ضعيف ملوش قيمة. ولو هما الاثنين أقوياء إذا هذا سيصدر أمر، وهذا أمر مضاد فلا يتم شيء، لا يتم شيء، إذا لابد يكون هو إله واحد. ولو كان فيهما آلهة غير إلا الله لإيه لفسدتا. وقال وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. لو اختلفوا مع بعض يقول له طيب أنا أملك كذا وكذا وأنت تملك كذا وكذا، أنا السماء والأرض بتاعتي وأنت البحر والجبال بتوعك، أعوذ بالله. طيب سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وذلك في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو في آلهة ضعيفة أو قوية ولكن هو الأقوى حيبتغوا إليه هو السبيل، يعني هم كمان حيعبدوه وليسوا آلهة. والآيات بعبادته وحده كثيرة جدا فلا نطيل بها الكلام. وقدم المفعول في قوله وإياي فارهبون، هي أصلا في اللغة فارهبوا إياي أو فارهبوني، فقدموا إياي للتأكيد للدلالة على الحصر، إنه لا يرهب إلا الله، فلا يخاف خوف عبادي إلا من الله، لكن خوف غير العبادي يجوز من غير الله. نخاف من الظلمة، خاف من جني، خاف من كلب، خاف من سبع، خاف من لص، خاف من قتلة، خاف من مجرمين، هذا كله جائز، لأن موسى عليه السلام خاف مش كده، لكن الخوف التعبدي لا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى فقط. طيب وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية أعلى من الخوف لأن الخشية مرتبطة بالتعظيم الآتي من العلم. وقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة أهم شيء ولم يخش إلا الله. وفي قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوف أولياء يعني يزرع الخوف في قلوب أوليائه وأتباعه، أو إنه يخوف الناس من أوليائه، يعني هو يخلي أتباعه يخافون، وأتباعه أتباع الشيطان يخاف من الهوى، يخاف من جني، يخاف من قطة سودة. فهنا الشيطان خلاهم يخافوا، خلى أولياء يخافوا، أو إنه يخوف الناس من أولياء فيخليك تخاف من الساحر، تخاف من العراف وهكذا. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله ناخد إيه من أول قوله تعالى وله الدين واصبا، وله الدين واصبا، سبحان الله، واصبا يعني دائما، له الدين دائما يا عبد الغفور.